لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعدهم رفيعا تنعى الفروع أصوله، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى، يا فروعايا ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي شريعة، فنهايا يا فما أبقى التحمل غير أحشائي جزوعا ضلوعا يا جنب الشريعة تنسى يا ابو صالح ابوك حسين مرطان راس انقطع وتلاقى فاه بذان ورمان وهجموا على خيام الأعالي ومن سعد صار سلبوا حريم انقتل في الحريم وزلزل الكوفة وكربلة وانسف الشام واسأل عن الوقفة بدروازة الساعة وقل للفرات حسين يمك بالعطش ما مايك لخلي بالدم يجري صبيب بعد سيدي يا حجة الله واسألها للكوفة عن اللي شهرها واسألها للكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقفها يعرفون من جدها ومن أمها ومن أبوها وياه يا أخوتها من إيه وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في زيارة الإمام الحسن الزكي عليه السلام السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا نور الله تحدثنا حول أربع من فقرات هذه الزيارة المباركة والتي تعرفنا على بعض مقامات الإمام الحسن الزكي عليه السلام ونتناول الليلة الحديث حول فقرتين منها الأولى السلام عليك يا صراط الله ما معنى أن الإمام عليه السلام صراط الله الصراط يعني الطريق ولكن ليس أي طريق الطريق التي تتصف بخصوصيتين يعبر عنها صراط الخصوصية الأولى هي السعة، والخصوصية الثانية هي الوضوح. الطريق الواسعة الواضحة التي تؤدي إلى المقصود منها يعبر عنها بالصراط. أنت عندما تخاطب الإمام عليه السلام: السلام عليك يا صراط الله، أي أن الإمام عليه السلام هو طريق الله. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أمرين. الأمر الأول أن الإمام طريق من الله، والأمر الثاني أن الإمام طريق إلى الله. طريق من الله يقال له طريق الله، طريق إلى الله أيضا يقال له ماذا؟ طريق الله. فأنت عندما تسلم على الإمام الحسن عليه السلام: السلام عليك يا صراط الله، يعني السلام عليك أيها الطريق من الله، والطريق إلى ماذا؟ إلى الله. ما معنى الطريق من الله وما معنى الطريق إلى الله؟ الطريق من الله هو الذي يعبر عنه أرباب المعرفة بقوس النزول. الطريق من الله هو قوس النزول من الله إلى خلقه. شلون الإمام عليه السلام هو قوس النزول؟ شلون الإمام هو طريق من الله؟ كيف هو طريق من الله؟ طريق من الله لأي شيء؟ يقولون: الطريق من الله له وجهان. الوجه الأول أن الإمام عليه السلام واسطة فيض التكوين. شنو معنى أن الإمام واسطة فيض التكوين؟ شوف، هذا العالم الإمكاني كله، العالم الإمكاني كله يتقوم وجوده بأربعة أشياء. الأول هو الخلق والإبداع، والثاني هو الرزق، والثالث هو الموت، والرابع هو الحياة. هذه الأمور الأربعة هي أركان الوجود الإمكاني، وكل ما في الوجود يرجع إليها، يرجع إما إلى الخلق والإبداع، إما إلى الرزق، إما إلى الحياة، إما إلى الموت. كل ما في ساحة الوجود يرجع إلى أحد هذه الأركان الأربعة. فالعالم الإمكاني تكوينه وجوده يتشكل من هذه الأمور الأربعة. طيب، هذه الأمور الأربعة: الخلق، الرزق، الحياة، الممات، ما هو طريق وصولها لهذا العالم؟ طريق وصولها هو المعصوم عليه السلام، لذلك هو واسطة فيض التكوين. هذا المعنى الذي تختزله زيارة الجامعة في عبارة مختصرة: بكم فتح الله وبكم يختم. ما معنى بكم فتح الله؟ يعني أن صفحة هذا الوجود والعالم الإمكاني إنما افتتحها الله بمحمد وآله، ويختمها بمحمد وآله. فهم الصراط من الله
أي أنهم واسطة فيض التكوين. هذا وجه لكونهم الصراط من الله. الوجه الآخر لمعنى أنهم الصراط من الله أنهم واسطة فيض التشريع، بمعنى أن جميع المعارف الدينية والإلهية إنما وصلت إلى العباد من طريقهم. وهذا أيضا المعنى تختزله زيارة الجامعة في عبارة من عباراتها: بموالاتكم علمنا الله هذا معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا. شنو معنى بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا؟ معنى هذه العبارة أنه من طريقهم عليهم السلام قد وصل فيض التشريع إلى غيرهم، فعلمت معالم الدين بسببهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن عندما أقول المعصوم صراط الله، المعنى الأول لصراط الله أنه صراط من الله. المعنى الثاني أنه صراط إلى الله، وهذا اللي يعبر عنه أرباب المعرفة بقوس الصعود. مثل ما أن المعصوم هو الطريق من الله، أيضا هو الطريق مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الله. مو أنت دائما تقرأ الآية المباركة إنا لله وإنا إليه ماذا؟ راجعون. يعني هنالك حركة صعودية، هنالك حركة رجوعية إلى الله سبحانه وتعالى. إنا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن راجعون إلى الله، هذه حركة صعود. طريق هذه الحركة هم أهل البيت عليهم السلام. شلون يعني أن أهل البيت هم الطريق إلى الله وهم قوس الصعود؟ هذا له مداليل ثلاثة. المدلول الأول أنهم طريق معرفة الله. الإنسان حتى يصل إلى الله أول خطوة للطريق أن يعرف الله تعالى، إذ ما لم يعرفهم لم يمكنه الوصول إليه. أول خطوة في الطريق إلى الله معرفة الله. طيب معرفة الله ما هو طريقها؟ من أراد الله بدأ ماذا بكم، ومن وحده قبل عنكم. من أراد الله بدأ بكم، يعني من أراد معرفة الله تعالى ومعرفة توحيده فإن طريق معرفته منحصر بمحمد وآل محمد. فلو ذهب الإنسان شرقا وغربا وسلك كل الطرق، والآن طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى كل يزعم طريقا. صوفية يقول عندهم طريق يوصل إلى الله، عرفاء يقول عندهم طريق يوصل إلى الله، فلاسفة يقول عندهم طريق يوصل إلى الله. كل فئة، كل فرقة تطرح طريقا على أنه هو الموصل إلى الله. كل الطرق بابها مسدود، لا توصل إلا إلى الوهم والسراب. الطريق الوحيد الموصل لمعرفة الله طريق محمد وآله عليهم السلام. إذن لما نقول أنهم الطريق إلى الله، المدلول الأول لذلك أنهم الطريق لمعرفة الله، المدلول الثاني أنهم طريق العروج لله. شلون يعني طريق العروج لله؟ طريق العروج لله، الله سبحانه وتعالى جعل محطات للعروج إليه والصعود إليه. الصلاة محطة عروج، الصيام محطة عروج، الحج محطة عروج، لكن هذه المحطات كلها لا يمكن للإنسان أن يعرج منها إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. وهذا اللي ترشد له زيارة الجامعة عندما تقول ماذا؟ بموالاتكم تقبل الطاعة مفترضة، الطاعة العروجية لا يمكن أن تقبل وتعرج بصاحبها إلا بمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليه. والروايات الواردة في ذلك كثيرة عديدة متواترة، وإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة وواردة من طريق السنة قبل طريق الشيعة، على أن الأعمال لا تقبل إلا بولاية علي بن أبي طالب. المدلول الثالث، المدلول الثالث لعبارة الطريق إلى الله أنهم طريق العودة إلى الله. طريق معرفة الله اتضح، طريق العروج إلى الله اتضح، طريق العودة إلى الله. شلون طريق العودة إلى الله؟ شوفوا أعزائي، الإنسان بمجرد أن يبدأ مرحلة التكليف في حياته فهو يسير في مسار، نعبر عن هذا المسار بمسار العبودية. بمجرد الإنسان يكلف بالواجبات بترك المحرمات يبدأ يسير في مسار العبودية، كلما أطاع الله في واجب تقدم في مسار العبودية، كلما ترك محرما تقدم خطوات في مسار العبودية. عندما يتمرد الإنسان على الله، الله يقول له لا تكذب هو يكذب، يقول له لا تزني هو يزني، لا تفطر في شهر رمضان هو يفطر، لا تسمع الغناء هو يسمع. لمن يتمرد الإنسان على الله ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يخرج عن مسار العبودية. كان يسير في مسار العبودية، بمجرد أن يتمرد يخرج عن المسار. لذلك لمن يستغفر عن ذنبه عن تمرده شنو يعبر عن استغفاره؟ يعبر عنه بالتوبة. توبة معناها ماذا؟ معناها الرجوع لغة. ليش عبر عن هذا بأنه توبة؟ لأنه خرج عن المسار، وباستغفاره ماذا؟ رجع إليه مرة أخرى. لذلك يعبر عن هذا الاستغفار بأنه توبة. إذن طريق العودة إلى الله، طريق الرجوع إلى الله، الطريق الذي يحصل بعد التمرد على أوامر الله. طيب هذا الطريق كيف يسير فيه الإنسان؟ هذا الطريق، هذا المسار نافذته وبوابته محمد وآل محمد. ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني متى يجد الإنسان، متى يتجلى الله للإنسان؟ بالتوبة والرحمة. فاستغفر الله تكفي؟ لا، واستغفر لهم الرسول. أكو بعض الناس عنده مفهوم خاطئ، تصور خاطئ، بل أنا أعبر عنه تصور ساذج. يقول لك أنا في مقام التوسل، في مقام الدعاء، ما أحتاج إلى توسيط واسطة بيني وبين الله. ليش بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بحق محمد ليش هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد، وهذا صريح القرآن. فإذا كان أقرب إلي من حبل الوريد لا أحتاج أن أجعل واسطة بيني وبينه. وهذا المسكين التفت إلى شيء وغاب عنه شيء. نعم الله أقرب إليك من حبل الوريد، ولكن أنت ما هو قربك إلى الله؟ يا المسألة مو مسألة علاقة طرفينية متبادلة. الله قريب منك بمعنى أنه مهيمن عليك ومتسلط عليك، لكن أنت ما هو قربك من الله؟ قرب الله منك شيء، وقربك من الله ماذا؟ شيء آخر. الله قريب منك، فإذا أراد منك شيئا لم يحتج إلى واسطة، ولكنك بعيد كل البعد عن الله، وكلما تمرد الإنسان على الله ازداد بعدا عن الله، وبنى بينه وبين الله ألف جدار وألف حاجز. فشلون يزيل هذه الجدران والحواجز ويقترب من الله تعالى؟ يحتاج إلى من يقربه، ويحتاج إلى طريق يوصله، وهذا الطريق فقط وفقط محمد وآل محمد عليه السلام. الله فمحمد وآله طريق العودة إلى الله، والآية واضحة الدلالة على هذا المطلب. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني ما لم يستغفر لهم الرسول لا قيمة لاستغفارهم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن عندما أخاطب الإمام الحسن عليه السلام في زيارته المباركة السلام عليك يا صراط الله، صراط الله لها معنيان، صراط من الله وصراط إلى الله. صراط من الله له وجهان، واسطة فيض التكوين وواسطة فيض التشريع. صراط إلى الله له مداليل ثلاثة: صراط معرفة الله، صراط العروج إلى الله، صراط العودة إلى الله. كل هذه المعاني منطوية ضمن هذه العبارة المختصرة: السلام عليك يا صراط الله. الفقرة الثانية من فقرات الليلة والسادسة من فقرات الزيارة: السلام عليك يا نور الله. ما معناه أن الإمام عليه السلام نور الله. عندما نسأل أهل المعرفة ما هو المقصود من النور، يقولون في تعريف النور: هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن النور يتمتع بخصوصيتين. الخصوصية الأولى هي خصوصية الظهور، والخصوصية الثانية هي خصوصية الإظهار. شلون خصوصية الظهور وخصوصية الإظهار؟ الآن أنت عندما تدخل إلى غرفة مظلمة لا نور فيها، هل يمكنك أن ترى الأشياء الموجودة في ذلك المكان المظلم؟ طبعا لا. متى تستطيع رؤية الأشياء؟ إذا أشعلت في المكان ماذا؟ نورا. إذا أوجدت في المكان نورا. النور وظيفته أن يظهر بنفسه وأن يكون مظهرا لغيره، فترى الأشياء من خلال النور. طيب، هو النور حتى تراه يحتاج إلى شيء أيضا؟ نفس النور حتى تراه كما رأيت الأشياء المظلمة به يحتاج إلى شيء؟ لا، النور بنفسه يظهر لا يحتاج إلى شيء آخر. لذلك يقولون النور ما كان ظاهرا بنفسه ومظهرا ماذا؟ لغيره، فله وظيفة الظهور وله وظيفة الإظهار. لما نعبر عن الإمام عليه السلام وتعبر عنه الزيارات بأنه نور، السلام عليك يا نور الله، ما هو معنى هذه الفقرة؟ معنى ذلك أن الإمام يتمتع بخصوصيتين. الخصوصية الأولى هي خصوصية التوهج الذاتي. خصوصية التوهج الذاتي يعني ماذا؟ يعني أن الإمام عليه السلام ظاهر بنفسه ولا يحتاج إلى أحد يقوم ماذا؟ بإظهاره. الإمام عليه السلام هو ظاهر بنفسه ولا يحتاج إلى أحد يقوم بإظهاره. أنت تشوف إحنا لما نريد نعرف إنسان للآخرين، افترض مثلا عالم مجهول القدر، مرجع مجهول القدر، نجيب تعريفات متعددة: وهذا العالم الكذائي درس كذا سنة، تعلم كذا سنة، ألف كذا كتابا، ربى كذا تلميذا إلى آخره. المعصوم عليه السلام لو لم نقل في حقه كلمة واحدة فهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى إظهار، وهذا الظهور يجعله قائما مستمرا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. لذلك المعصوم يبقى قائما مستمرا إلى أبد الآبدين، وإن تعرض لمحاولات طمس، وإن تعرض إلى محاولات مس، وإن تعرض إلى محاولات تشويه، لأنه ظاهر بنفسه وليس ظاهرا بغيره. لو كان ظاهرا بغيره، لو جاء الغير وعتم، حينئذ لا يظهر. لكن ما دام ظاهرا بنفسه حتى لو عتم عليه غيره يبقى ظاهرا لا يتأثر ظهوره. وهذا ما ألمح إليه القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نتيجة ماذا؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن على رغم الآناف، على رغم الجهود، على رغم المساعي الحثيثة من أجل إطفاء وهج نور أهل البيت، يبقى نورهم قائما متوهجا لا سبيل لإخفائه، وهذه معجزة من معاجزهم عليهم السلام. الإمام الكاظم يسأل عن الرواية عن الآية المباركة، قال يريدون ليطفئوا نور ولاية أمير المؤمنين والله يتم إمامته صلوات الله وسلامه عليه. إذن كما أن النور له ظهور بنفسه، لما نعبر عن الإمام بأنه نور، هذا معناه أن للإمام توهجا ذاتيا قائما بنفسه لا سبيل لإطفائه. خصوصية ثانية للمعصوم عندما نقول عنه بأنه نور هي خصوصية الهداية. النور مظهر لغيره، المعصوم أيضا ماذا؟ مظهر لغيره. هذا الإظهار هو الذي نعبر عنه بالهداية، بهداية المعصوم، لأن الإنسان من غير المعصوم يعيش في ظلام دامس، يتخبط يمينا شمالا، لا يعرف إلى أين المنتهى ولا إلى أين الرجعة. ولكن من طريق المعصوم تصبح الأمور له واضحة، فالمعصوم له دور الهداية لأنه نور، والنور مظهر لغيره. طيب هذه هداية المعصوم شلون؟ المعصوم له نوعان من الهداية، هداية عامة وهي المعبر عنها بالهداية التشريعية. يجي المعصوم عليه السلام يقول صلوا، صوموا، حجوا، لا تفعلوا كذا، لا تشربوا الخمر، لا تنظروا نظرة محرمة إلى آخره. هذه التعاليم الصادرة من المعصوم صادرة للكل وللجميع، ومن تمسك بها اهتدى. هداية هذه التعاليم يعبر عنها هداية تشريعية. في المقابل توجد هنالك هداية خاصة للمعصوم، هذه لا تعطى لكل أحد، بل تعطى لبعض الأشخاص لصفات معينة تتوفر عندهم، أو لخصوصيات معينة تتوفر عندهم. وهذه الهداية الخاصة يعبرون عنها بالهداية التكوينية. هداية التكوينية حقيقتها ماذا؟ هداية التكوينية المعصوم ما يقول افعل أو لا تفعل، لا، هداية التكوينية تصرف من المعصوم في نفس من يريد هدايته، فقط المعصوم بإرادته يغير نفس من يريد هدايته. وقلت لك هذه هداية خاصة يتخير لها أشخاص لخصوصيات معينة لمن تكون عندهم قابلية لهذه الهداية. هداية تكوينية عبارة عن موجات ترسلها نفس المعصوم إلى النفس الأخرى فتقلبها ظهرا على بطن. شلون هذه الهداية التكوينية؟ هداية تكوينية لها شواهد كثيرة، أذكر منها شاهدا، وهذا الشاهد شاهد فيه عبرة وفيه نافذة لمعرفة ألطاف أهل البيت عليهم السلام. الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي يروي عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه. أبو بصير يقول أنا ابتليت بجار كان يعمل عند السلطان ويجمع أموال الظلمة عنده. نتيجة اجتماع أموال الظلمة صارت عنده مغنيات جواري، يجتمع بعض الأشقياء عنده يشربون الخمر. يقول هذا جاري بس جار مزعج، في الليل لا ننام بسبب الأصوات والحركات المريبة المخيفة. يقول نصحته مرة اثنتين ثلاث أربع ما كان يستجيب. يقول في مرة قال لي يا أبا بصير قل لصاحبك، يقصد الإمام الصادق عليه السلام، قل لصاحبك عن حالي، أخبره عن حالي. أنا أنت كم مرة تنصح كل نصايح ما تفيد، هسه قل للإمام. الإمام عليه السلام اعرض عليه الموضوع لعل من طرفه يكون شيء. هذا أبو بصير في الكوفة اتفق له، جاء إلى المدينة، دخل على الإمام أخبره بالموضوع. الإمام قال له هذه العبارة، قال يا أبا بصير إذا رجعت إلى الكوفة والتقيت بالرجل فقل له يقول لك جعفر بن محمد عليه السلام دع ما أنت عليه وأنا أضمن لك على الله الجنة. هذا الرجل لما سمع الكلام من أبي بصير قال أتقسم أن جعفر بن محمد قال لك ذلك؟ قلت له بلى أقسم على ما أقول. قال حسبك يا أبا بصير. طلع. بعد أيام يقول بعث لي الرجل يدعوني إلى منزلي، أقبلت إلى منزلي وجدته عريانا ووجدت الدار جرداء. قلت ما حدث لك؟ قال لقد تخلصت من كل ما عندي مما يرتبط بأموال الظلمة وها أنا كما ترى. يقول أبو بصير فذهبت لأصحابنا وجمعت له ما يكفي لكسوته وأكله وشربه. بعد أيام بعث إلي، ذهبت له وجدته عليلا على فراش المرض يعالج سكرات الموت. يقول جلست بجانبه أمرضه أعلله حتى أغمي عليه، لما أغمي عليه أفاق فتح عينيه نظر إليه قال يا أبا بصير لقد وفى صاحبك وفاضت روحه. يقول أبو بصير انتظرت إلى أن جاء وقت الحج، جئت إلى المدينة. يقول دخلت دار مولاي الصادق فقط وضعت رجلا داخل الدار والرجل الثانية لا زالت خارج الدار وإذا الإمام يناديني يا أبا بصير لقد وفينا لصاحبك. دول ألطافهم عليهم السلام تغرقنا من حيث نشعر أو لا نشعر. هذا ضمن له الإمام الجنة فقلب واقعه رأسا على عقب وتحول ذلك الإنسان إلى إنسان طاهر من كل شائبة. لكن أكو قلوب قاسية، أكو قلوب قاسية ما يؤثر فيها أي كلام. يقول إن بعنا في أرض الكوفة في سوق الكوفة، بعنا في سوق الكوفة واستفد من أثماننا. قال لا والله
جائزة الأمير أحب إلي منكما ومن ثمنكما. قالا له احفظ قرابتنا من رسول الله. ترى احنا أطفال صغار لا أهل لنا ولا عشيرا، احفظ قرابتنا من رسول الله. قال ما لكم لرسول الله قرابة؟ تقول الرواية التفت إلى الطفل الصغير من أولاد مسلم بن عقيل، إيش قال له؟ قال يا شيخ ارحم صغر سنك، إذا ما أنت حافظ قرابتنا من رسول الله ولن تقابل تبيعنا في السوق وتستفيد من أثماننا، احفظ ارحم صغر سنكنا. قال ولا والله حتى أذبحكما وآخذ برأسكما إلى الأمير بن زياد. قال للكبير إذا دعنا نصلي ركعات لربنا. الله أكبر، شوف تربية آل محمد لأطفالها. قال صليا إن نفعتكم الصلاة، وصار الكبير يصلي ويناجي ربه، والصغير يصلي ويناجي ربه، إلى أن فرغ من الصلاة. تقول الرواية أخذ الكبير الصغير ضمه إلى قال أخي في أمان الله في دعة الله ألتقيك بين رسول الله. تقول الرواية ثم التفت الكبير إلى الرجل وقال إن أردت قتلنا فاقتلني قبل أن تقتل أخي. هذا صغير، هذا أخاف أنه يتأذى، اقتلني قبل أن تقتل أخي. تقول الرواية أمسك الكبير جره من ثيابه وإذا الصغير قد رضى بنفسه على أخي. قتل أخي فاقتلني قبله. تقول الرواية فأمسك بالكبير من شعره ووضع السيف على عنقه وصار يهدر أوداد حتى قطع راسه. صار يعفر برجله على التراب، جسده رمى به في الماء. الصغير لما شاف دماء أخيه السوى جاء وصار يتمرغ في دم أخيه ويقول هكذا ألقى الزهراء وأنا مخضب بدم أخي. المعذرة شيعة فرفسه اللعين برجله إلى الفرات فما خرجا. لذلك يقول بعض العلماء هذا المرقد الموجود مبني على المكان الذي غاص فيه الجسدان ولم يخرجا كرامة لهما. وأخذ الرأسين طفلين صغيرين، أخذ رأسيهما إلى ابن زياد. عظم الله أجرك يا مولانا مسلم، مأجور مولادك يا مسلم ذبحه. وقبل الذبح قطرة مية ما سقاها، واجسادهم بعد الذبح في الشطر ماها، والروس ودوها إلى الطاغي هدي. مأجور يا مسلم بهالأولاد مأجور. اثنين راح بكربلاء في يوم عاش، واثنين خاف من العداية هاموا بالمرور.
مسلم وبنتك حميدة يا سلمها ويا السبايا وبنتك حميدة يا سلمها ويا السبايا وبصياط ضربها على ظهور المطار يا مسلم صار اسمها خارجي ما ذنب أهل البيت
حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها بالسيدين الجليلين الغريبين الشهيدين وبأبيهما الغريب المظلوم وأمهما المثكولة فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الأسرى والمسجونين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.